ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأيمان والنذور من أين هو؟ أي نعم باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس وفيه الحديث الأول كان عن جابر بن عبد الله أن رجلا كان قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال أبو سلمة مرة وهو شيخ أبي داود موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو زكي قال مرة ركعتين يعني إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال صلها هنا ثم أعاد عليه فقال صلها هنا ثم أعاد عليه فقال شأنك إذن اختر شأنك إذن قال أبو داود روي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث أن الإنسان إذا نما أو إذا نذر أن يفعل فعل الطاعة في بلد ما يجوز الذهاب إليه والرحلة إليه ولا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد فجاز أن يفي بهذا النذر في أفضل منه في مكة والمدينة في مكة والمدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلها هنا صلها هنا ثم أعاد عليه فقال شأنك إذن دل على أنه جاز له إذا ذهب لكنه لا ينبغي أن يختار الإنسان غير ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم له وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم فبرحمته ورأفته قد خفف عليه الأمر وقال قد كفى الله مؤنة السفر وأنت إذا وفيت نذرك وأنت في مكة أو في المدينة فيكفي لك هذا وهو كان في مكة إن فتح يوم فتح الله عليه قال إن فتح الله عليك مكة فقال صلها هنا وقد كفى نذرك أو وفي نذرك بهذا لكن قوله صلى الله عليه وسلم شأنك إذن يعني إذا ألححت وأصررت وعزمت على أن تذهب فلا بأس الظاهر في الذهاب إليه جاز أن يقول ولذلك على ما قول على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الكعبة ومسجدي هذا ومسجد بيت او بيت بيت المقدس او في مسجدي الشام جاء في بعض الروايات فعلى كل حال جاز له ان يفي بنذره الى مكان او في مكان افضل ولا يجب عليه ان يسافر لان النظر ينبغي ان يوفى على ما نذر لكنه الشرع ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد دل عليه أنه جاز له أن يستبدل بما هو خير منه فهو الذي ينبغي أن يختار ولا يفعل الله بعذاب الإنسان لنفسه شيء ثم بعد ذلك قال حدثنا مخلد بن خالد وهو شيخ أبي داود مخلد بن خالد بن يزيد الشعيري من الثقات قال حدثنا أبو عاصم وهو معروف الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل حاد تحويل إلى إسناد آخر قال وحدثنا عباس العنبري اسم أبيه وقد مر بنا كثير عباس بن عبد العظيم العنبري المعنى يعني روى أبو مخلد وعباس كلاهما هذا الحديث لكن المعنى اللفظ المسوق هذا لمخلد بن خالد والمعنى بمعناه روى عباس العنبري أيضا قال حدثنا روح هو روح بن عبادة البصري ثقة فاضل كما قالوا عن ابن جريج وهو مدلس إلا أنه قال أخبرني يوسف بن الحكم يوسف بن الحكم هذا روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه واحد إلا ولم يوثقه غير ابن حبان ولذلك قالوا أنه يحتاج إلى المتابعات وهو يوسف بن الحكم ابن أبي سفيان فهو ضعيف اذا انفرد ويتقوى بمثله او بمن هو فوقه. ابن جريج يقول اخبرني يوسف بن الحكم انه سمع حفص بن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري ايضا قالوا انه مقبول. وقال عباس ابن حنة هكذا قال. قال ابن حنة هو في الحقيقة قال بعضهم عبد الرحمن حفص ابن عمر ابن عبد الرحمن وبعضهم قال حفص ابن عمر ابن حنة هكذا قال. أخبراه أن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو أيضا مجهول أو مقبول إذا توبع عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر الذي مضى بنا في أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن فتح الله عليك مكة إلى آخره. وفيه لفظه زائدا هو فوالذي بعثت بالحق لو صليتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لأجزى عنك صلاة في بيت المقدس. قال أبو داود ورواه الأنصاري وهو شيخ أبي داود محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري وهو من آل أنس رضي الله عنه عن ابن جريج فقال جعفر ابن عمر وبدل حفص ابن عمر وهو جعفر حفص ابن عمر ابن حنة لكنه سماه الأنصاري عمر ابن حية هكذا. واختلاف الأئمة في اسمه أيضا يدل على أنه غير معروف ولذلك بقي مجهولا روى عنه أكثر من اثنين ولم يوثقه أحد. قال أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف بدل أن يكون عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصله إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسناد في الحقيقة ضعيف لكنه يتقوى بما قبله والله أعلم في نظري لأن ما دام معناه واحد. قال صلحا هنا غاية ما فيه أن الحليف من النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليت هاونا لا أجزى عنك هذه اللفظة لم تثبت إلا ولم تأتي إلا من هذا الطريق فيكون ضعيفا. إلا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستبدال صلاته بدلا يصلي في بيت المقدس يصلي في مكة هذا يكون في هذا الجزء حسنا والزيادة هذه وهو حلفه صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون ضعيفا. وتلخص من الحديثين أنه إذا كان الإنسان نذر أن يصوم وهو في مكة نذر أن يعبد في مكة أو نذر أن يصلي في مكة فهذا يجب أن يفي به كما هو. لكنه إذا نذر في مكان آخر من الأمكنة الثلاثة التي جازت الرحلة إليها أو إلى أمكنة قد تكون هناك أمور أخرى ليس للعبادة فقط أو للصلاة وغيرها لكنه إذا كان لأن الذبح والنسك وغيره في مكان ما لأجل تلك المكان الذي فيه الفقراء فهذا أيضا جاز. لكنه إذا وفى هذا في مكة إن شاء الله بدرا يذهب إلى هنا جاز له هذا إن شاء الله. خاصة الصلاة إذا نذر يصلي في المسجد النبوي الشريف فإذا تمكن فليذهب وإذا صلى في مكة إن شاء الله يكفي. وإذا نذر أن يصلي في بيت المقدس فإذا صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بإيفاء نذره وبنية إيفاء نذره فقد كفى إن شاء الله ووفى نذره. ثم بعد ذلك قال باب في قضاء النذر عن الميت قال حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي مشهور قال قرأت على مالك الإمام عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري أخوه عبد الله ضعيف وهذا الصغير قوي ثقة ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبيد الله بن عبد الله هذا ابن أبي مليكة الظاهر وليس هو عبد الله عبيد الله بن حفص بن عاصم العمري
عن عبد الله بن عباس الصحابي الجليل نعم أن سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، سعد بن عبادة رئيس الخزرج ورئيس أوس، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه. دل هذا على أن النذر وفاؤه واجب على الإنسان بعينه، لكنه إذا لم يكن وفى فيجب عليه أن يفي عنه ورثته. من تولى حارها فليتولى، من تولى قارها فليتولى حارها، ما دام يستفيد من إرثها فينبغي أن يتحمل ما عليها من العبادات أو من التكاليف التي تركت على وراءها. إذا كان دينا فيجب على أولياء الأمور قبل أن يقسموا الإرث أن يفوا عنه. كذلك إذا نذرت بالحج فيجب أن يقضوا الحج عنه، إما من مالهم أو يخرج من يحج عنه من مالها قبل قسمة الإرث. على هذا المعنى أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. ولعلكم في تذكر أن الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أي ورثته، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، خصص العلماء بهذا الحديث قالوا ذاك الصوم المقصود منه صوم النذر. أما إذا كان صوم ترك في السفر في حياته ولكن ما طلع أيامه ولم يصم حتى مات فهذا لا يجب على أولياء الأمور، لا يجب ما دام وجد فرصة ولم يفي. أما النذر إذا نذر صياما أو صام أراد أن يصوم نذرا ففي هذه الحالة إذا لم يقضي فيجب على أولياء الأمور أن يتقاسموا فيما بينهم ويقضوا عن الميت الناذر هذا الواجب. نعم. فالنذر المذكور كان صياما وقيل كان عتقا، هكذا جاء في بعض الروايات، أيضا وقيل صدقة وقيل نذرا مطلقا، أو كان معينا عند سعد. سعد بن عبادة رضي الله عنه يعلم أن ما هو النذر، لكن فرضنا لو كان نذرا مطلقا ما حكمه نذر طاعة؟ إذا كان نذر مطلق لله علي نذر إن حصل لي كذا وكذا، إذا لم يسمي ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ اختلف العلماء قالوا أنه ليس عليه شيء، لكن الصحيح والله أعلم أنه من نذر نذرا ولم يسمه جاء في فتاوى ابن عباس وغيرهم أنه يصوم ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام. تأتي الرواية أظن في هذا. فنذر إذا كان مسمى فيجب أن يسمى أن يقضى ويوفى على ما سمي، وإذا لم يسمى ففي هذه الحالة هو الذي فيه خلاف ماذا يفعل يأتي إن شاء الله. هنا قال وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات عليه نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوصي، وهذا واجب. ولذلك ذكرنا بالأمس أن الحقوق المتعلقة بمال الميت الدين أول شيء، وهذا دين الله أحق أن يوفى به، فبذلك يجب أن يخرج إذا كان ماليا قبل قسمة الإرث إلى الجزء الذي يفي أو يوفى به النذر، ثم بعد ذلك يقسم، إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث. إن كان النذر في مرض الموت، قد يكون النذر في مرض الموت، قالوا وهذه أيضا مسألة مختلف فيها أنه تصرفات مرض الموت، هذه مسألة كبيرة جدا من مسائل الفقه الإسلامي. إذا كان في مرض الموت طلق زوجته هل يقبل هذا الطلاق؟ أراد أن يحرمها من الإرث أو شيء من هذا لا ينفذ. كذلك إذا أوصى بشيء أراد أن يحرم منها لبعض الناس من ورثته أولاده وكذا فلا يجوز في هذه الحالة أن يقبل. مثل هذه التصرفات مرض الموت هذا له تفصيل كبير. فهنا حينما قال إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث، من ثلث المال لا يكون من كل المال، هكذا قال. لكنه إذا كان نظر في مرض الموت وهو أقرب ما يكون إلى الموت فربما يكون نظر لله تبارك وتعالى وماله كله موجود، فيجب أن يوفى نذره إذا وفى ثلث، وإلا يزاد منه أيضا. لماذا لا يزاد؟ القياس يقتضي أن يؤخذ حتى من ربع ماله أو نصف ماله إذا كان النذر يستغرق هذا الشيء في مرض الموت وعرف أنه خشية من الله وخوف من الله أو شيء يكون قد نذر. فعلى كل حال المسألة فيها خلاف، إلا أن وقع النذر في مرض الموت فإنه يكون من الثلث، وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقا، ليس بلازم أن يوصي إذا عرف أن النذر موجود. كما أن سعد بن عبادة قد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمه أن عليها نذر، ما كان ذكر أو ما جاء ذكر في أي رواية أنها كانت أوسطا يوفى بالنذر، لكن الإنسان المحتضر أو الذي خاف على موته يجب أن يذكر في وصيته هذا الشيء، لأن الناس ربما لا يعرفون ويبقى الواجب عليه فيوصي، لكنه إذا كان معروفا ولم يوصي فيجب على الذين عرفوا أن يقضوا ويوفوا به. قال الخطابي هذا في هذا بيان أن النذور التي نذرها الميت والكفارات التي لزمته قبل الموت تقضى من ماله كالديون اللازمة، وهذا هو الذي يظهر على العموم. أولا مثل أي دين تقضى هذه الالتزامات النذور وغيرها، ثم بعد ذلك ما بقي فهو للورثة، وهذا على مذهب الشافعي وأصحابه وعند أبي حنيفة لا تقضى إلا أن يوصي بها، إلا أن يوصي بها. هذا الكلام في الحقيقة رحمة الله عليه هكذا جاء عنه، لا تقضى إلا أن يوصي، بمعنى إذا لم يوصى وعليه هذا النذر حتى لو كان يعلم الورثة لا يجب عليهم أن يقضوا. لكن هذا الكلام لا يوافق النصوص العامة، خاصة هذا النص ليس فيه ذكر الوصية مطلقا. سعد بن عبادة عرف عنها أن عليها النذر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء نذره بقضائه لنذر أمه. نعم. قال القسطلاني والجمهور على أن أن مات عليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله، وإن لم يوصي إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث، ويحتمل أن يكون سعد قضى نذر أمه من تركتها إن كان ماليا أو تبرع به، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. إن لم يكن هذا، فرضنا أنه لم يترك مالا يقضى به، ماذا يكون؟ إذا نذرا ماليا أنه ينفق في سبيل الله للفقراء المساكين كذا وكذا ولم يوفي، عند موته لما رأوا ما وجدوا شيء من ماله، ماذا عليهم على الورثة؟ هل الذي يظهر والله أعلم أن خاصة الأبناء وغيرهم يجب عليهم أن يبرئوا أمهم وأباهم من هذا إذا وصى الله عليهم، هذا من بر أمهم واجب عليهم، لابد أن يقال إنه واجب عليهم إذا أقدرهم الله تبارك وتعالى على هذا، فلا يبخلوا، لأننا إذا جمعنا النصوص يظهر أن هذا هو الذي يعني واجب عليهم من بر أمهم، مثل قضاء دين ترك أبو قتادة الدين، ترك الميت الدين فوفى به أبو قتادة، أي شخص وفى به فيجب أن يوفى وإن لم يترك وفاء من ماله، لو كان ترك يستفيدون ما هو كذا ويرثون، لكن الآن هو احتاج إلى تبرئة الذمة، فيجب على الورثة الأقارب، فالأقارب يجب عليهم أن يوفوا نذره والله أعلم، هذا هو الذي يظهر الصواب إن شاء الله. ثم قال أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عون وهو الذي لقب به الخزاز، عمرو بن عون الخزاز من الثقات، قال أخبرنا حشيم وهو حشيم بن بشير من ثقات الشيوخ أحمد وغيرهم، إلا أنه كان يدلس عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية من الثقات المعروفين، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله تعالى أن تصوم شهرا، ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله تعالى أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها، هم عرفوا أن هذا نذر على أمهم أو على أختها أمها، فجاءت ابنتها واختها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها صلى الله عليه وسلم. امر الامر اذا لم يكن هناك صارف يدل على الوجوب. فامرها صلى الله عليه وسلم ان تصوم عنها، ان تصوم عنها، هذا عمل بدني، نذر بدني. كذلك المال يجب اذا كان على بنت او على الاخت الذين كانوا ربما يرثونه يجب عليهم ان يفوا به ايضا. هذا هو النظر والاستدلال يؤدي الى هذا القول. نعم. قال والحديث فيه دليل على انه يصوم الولي عن الميت اذا مات عنه وعليه صوم اي صوم كان. وبه قال اصحاب الحديث هكذا اي صوم كان على العموم، حتى صوم رمضان اذا كان على احد ولم يصوم فيصومون. لكن الامام احمد وغيرهم من الائمه المحدثين قد خصصوا هذا بصوم النذر. وجماعة من محدث الشافعية وأبو ثور ونقل البيهقي عن الشافعي أنه علق القول به على صحة الحديث وقد صح. وبه قال الأوزاعي وأحمد والشافعي في أحد قوليه أحمد رحمه الله القول الراجح عند أصحابه أنه خص الصوم، خص وفاء النظر بالصوم فقط. أي نعم، إذا كان النظر الصوم. وقال البيهقي في الخلافيات هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها. والجمهور على أن صوم الولي عن الميت ليس بواجب، وتعقب بأن بعض أهل الظاهر يقول بوجوبه. وإذا جمعنا الروايات فيدل على أنه واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أخبر بالنذر على من مات أن يصوم به، فالقول بأنه ليس بواجب يكون ضعيفا والله أعلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا احمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات قال اخبرنا زهير او حدثنا زهير هنا هشيم بن بشير انا ابي بشر. هشيم قلنا انه كان مدلس، والمدلس اذا لم يصرح بالتحديث فيكون روايته فيه شبهته الضعف، لكن في رواية النسائي جاء فيه تصريح. هذا واحد. ثانيا أن هذا المعنى ثابت في روايات كثيرة معناه، فهو يكون له شاهد يصحح به هذه الرواية ويذهب عنه أو تذهب عنه غايلة التدليس. ثم قال حدثنا أحمد بن يونس هو اليربوعي أنه قال حدثنا زهير. من يكون هذا؟ زهير بن معاوية بن حديج الجعفي من الثقات قال حدثنا عبد الله ابن عطاء. عبد الله ابن عطاء وهو الطائفي من الطائف، كان صدوقا لكنه كان يدلس ايضا. انا عبد الله ابن بريده، انا ابيه يعني بريده ابن حسيب، عبد الله ابن بريده التابعي الجليل، انا ابيه بريده ابن حسيب رضي الله عنه ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على امي بوليده. الوليدة المراد بها جارية. تصدقت أي كأنها وهبت على أمها صدقة تطوع وليس صدقة واجب على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، تلك الجارية تركته. قال قد وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث. نعم، لأنها هي كانت لما وهبت لأمها ملكت أمها، لما ماتت أمها فالآن من مال الأم هذه الجارية أيضا رجعت إليك إلى البنت، وقد ثبت أجرها عند الله تبارك وتعالى ببر أمها بأن وهبت هذه الجارية لأمها. فقالت وإنها ماتت عليها صوم شهر. فذكر نحو حديث عمرو، حديث عمرو بن عون، ذكر نحو حديث عمرو يعني الذي مضى به عليها صوم شهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرها أن تصوم. فهذا الحديث أيضا شاهد للحديث السابق، فدل على أن النذر إذا كان وعليها صوم شهر هذا عموم في الحقيقة. فلذلك الذين قالوا بالعموم قد لا يكونوا بعيدين عن ترجيح المسألة في الحقيقة،
اذا كان صوم ولم يعين ان هذا صوم نذر او صوم شهر من صيام رمضان، فهناك غير واحد من اهل الحديث رحمه الله عليهم قالوا من مات عليه صوم صام عن وليه مطلقا اي صوم، سواء كان صوم رمضان او صوم نذر، لكن الاخرين خصوا بصوم النذر. وهنا هذا الحديث لهم دليل، وانها ماتت عليها صوم شهر، وصوم شهر قد يكون بالنذر او يكون والله اعلم صوم شهر من شهور رمضان الذي وجب على الناس ان يصوموا من المستطيعين. فبذلك دل على انه اذا كان صام عنه ولو صوم شهر رمضان فيكون هذا اذا جائزا ويكون مبرئا لصاحبه ان شاء الله. نعم يشمل هذا وهذا والله اعلم. والتخصيص بالنذر في الحقيقه ببعض الاحاديث وبعض الوقائع، وهم يقولون هذا واقعه عين الله وملوذ، اذا تحاججنا بالحجج فهنا ان امي ماتت عليها نذر لم تقضي، فهذا واقعه عين تعميمها ليس على الوصول في الحقيقه، انه لا بد ان تكون كل لا يجب ولا وفاء بالصوم الا اذا كان نذرا. هذه واقعه وتلك الوقائع، تلك وقايا أخرى بالعموم، فالعمل بالعموم قد يكون هو فيه السعادة والله أعلم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في من مات عليه صيام صام عنه وليه. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال سمعت العامشة تحويل إلى إسناد آخر، قال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء وهو محمد بن العلاء ابن كريب الحمداني من الثقات قال حدثنا أبو معاوية عن العامش. أبو معاوية عن العامش من هو؟ أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، الضرير، وهذه لطيفة من اللطائف، ضرير عامة يروي عن العامش. نعم، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير يروي عن العامش عن المعنى، يعني هذه الرواية التي جاءت الآن رواية محمد بن علاء بمعنى الحديث، واللفظ المسوق هنا لفظ مسدد عن مسلم البطين، مسلم البطين وهو مسلم إبراهيم البطين من الثقات المعروفين الكوفي، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر، إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه أنا؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. انظروا، فهذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم فيه تأكيد لمن كان عليه صوم وقد مات أن يصوم عنه أولياؤه وأقرباؤه وأقرب الأقارب. وفي هذه الحالة قالوا أنهم على قدر إرثه، من كان يرث النصف يأخذ النصف، من كان يرث الثلث يأخذ الثلث، وهكذا حتى يبرئه الذمة. وهذا يدل على التأكيد، هو من روايات البخاري ومسلم من أصح الصحة. العموم إنه كان على أمها صوم شهر، وأقرب ما يكون صوم الشهر إذا أطلق والله أعلم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والله أعلم قد يكون، لكن تنكيره قد يجعل أنها ربما نذرت ربما، لكن ما دام لم يذكر فيه النذر فيبقى على عمومه، فهو الأسعد بالنص من عمل بالعموم. أفأقضيه أنا؟ قال لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى به. وهذا من جملة الأحاديث التي يستدلون بها على جواز القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس الدين من المال على الدين الذي يحق الله تبارك وتعالى من العباد. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أحمد بن صالح المصري معروف، ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري أيضا، قال أخبرني عمرو بن الحارث وهو من الثقات الفقهاء أيضا مصري، عن عبيد الله ابن أبي جعفر أيضا مصري من الثقات الفقهاء، عن محمد بن جعفر ابن الزبير رجع الحديث إلى المدينة،
وحسرة الرحلة من هؤلاء المصريين أو مصاري رضي الله عنهم وجاءوا إلى المدينة وأخذوا. فمن لطائف هذا الإسناد أنه مصري عن مصريين أكثرهم، ثم المدني عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة وهو الزبير بن العوام رضي الله من الثقات، عن عروة وعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أيضا من الروايات من رواية البخاري ومسلم أيضا. فهذا العموم أيضا يدل على أن الصوم بالذات يقضى عن الشخص إذا كان نذرا أو إذا كان عامة. ثم قال: باب ما يؤمر به من وفاء النذر. نعم، ما يؤمر به الظاهر التبويب هذا أي نوع من النذر يجوز أو يؤمر أن يوفى به. هل كل نذر ولو كان نذر معصية؟ الظاهر يقصد بهذا باب ما يؤمر به من وفاء النذر. أما الأمر بوفاء النذر فهذا في كتاب الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأكيداته كلها، لكن يبدو والله أعلم أنه يقصد به الأنواع من النذور التي يجوز أن يوفى أو يؤمر بالوفاء. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة وهو البصري صدوق عن عبيد الله بن الأخنس كنيته أبو مالك الخزاز أيضا صدوق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده درب معروف، والرواية هذه صحيحة وحسنة إن شاء الله، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. وفي بعض الروايات أظن قد مضت بنا أو مضى بخاطري أنه في فتح مكة جاءت ونظرت أنها إن فتح الله عليك مكة أضرب على رأسك بالدف، يعني فرحا أنا أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال لصنم، أي النبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل تذبحين لصنم؟ قالت: لا. قال لوثن؟ قالت: لا. قالت: أوفي بنذرك. هذه المسألة فيها بعض الإشكال، ويدخل هذا الحديث في آخره في مشكل الحديث، في باب مشكل الحديث. أولا: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك. أولا في الفرح عامة أجازوا أن يضرب بالدف، دف فقط، ليست المزامير والقيثارات وأنواع أخرى من يعني هذه آلات الطرب، لا، هذا محرم. لكن الدف في أي نوع من الفرح إن شاء الله جاز أن يضرب، خاصة في الزواج. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعنانه، قال: حالل النكاح واضربوا عليه بالغربال. الدف كان النبي صلى الله عليه وسلم فسر بالغربال، والغربال هذا الذي يسمونه ماذا باللغة الأخرى؟ المنخل، الذين ينخلون بها الدقيق، ينخلون به الدقيق. فهو شكله هكذا، يكون من جهة مفتوحة ومن جهة مغطى بالجلد الظاهر خاص، فإذا ضرب لا يأتي إلا صوت دب 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 كما قالوا فقط. فهذا جاز دفه وضربه في الزواج خاصة وفي أي فرح، أخذا بهذا الحديث. لو لم يكن مباحا ما كان جاز النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هل هذا يجوز أن يضرب الرجال؟ لا. سئل مالك رحمه الله قال: هل يضرب الرجال بالدف؟ قال: يفعل ذلك عندنا المخانيث المخنثون، سبحان الله. هذا قول مالك رحمه الله. فللجواري وللنساء فيما بينهم، والصوت يخرج طبعا، والناس يعرفون أنه أعلن النكاح. فبذلك في الحقيقة يعني توسيع هذه المسألة باستعمال جميع آلات الطرب مما يقوله بعض المفكرين والمفكرينات، ليس مفكر، كان بعض العلماء يعني يعبر بالمفكرينات، يعني يجعل هؤلاء المفكرين في، يقول هؤلاء مخانيس الفكر، ليسوا يعني مفكرين، فهؤلاء الآن يعممون في الحقيقة مخالفين لسنن كثيرة وأحاديث كثيرة ثابتة في هذا، الله المستعان. نعم، فهذا ليس فيه حرج إن شاء الله، لأن لو لم يكن مباحا ضرب الدف لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مباح عامة في الأفراح إن شاء الله. قال: أوفي بنذرك. ثم سألت مسألة أخرى فيها بعض الإشكال، قالت: إني نظرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان يعني سمت المكان وهي كان يذبح فيها أهل الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، ما دمت أنت تذبحين في هذا المكان الذي كان يذبح فيها النصارى أو الجاهليون للوثن والأصنام، أنت تذبحين الله فاذبحي في هذا المكان. وقد مضى بنا حديث آخر كأنه يخالفه، هو لما جاء بعض الصحابة قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، في صحيح البخاري ببوانة، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. وهنا يعني لو كان وثن كأنه مانع، لا يجوز، لا يكون متشبها بالجاهلية، لكن هنا هذا الإشكال أن الحديث صحيح، إلا أن ذاك في أصح البخاري ومسلم: مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. فتأويل هذا الحديث لما يؤول أنه إذا كان قد محي أثر الصنم وذهب أثره في قلوب الناس لا بأس فيها، كما أنه إذا كان في مكان ما يعبد لغير الله تعالى في الكنائس وغيرها واتخذت هذه الكنائس مسجدا يجوز لك أن تصلي فيه، كذلك يجوز لك أن تذبح لله في مكان كانوا يذبحون لغير الله، ولا يكون في قلب المسلم أنه يحيي آثار الجاهلية أو شيء من هذا. فأجازوا، لكن الأفضل إذا كان الشبهة وفي قلوب الناس بعض الأثر أو يكون حديث أهد بالكفر، فينبغي أن يتجنب ولا يذبح في هذا المكان، يذبح في أي مكان يستفيد منه المسلمون. الجمع بين الحديثين هكذا، هذا مشكل الحديث أو مختلف الحديث، وكل مختلف الحديث مشكل الحديث. اختلف حديثان في المعنى بالظاهر فلا بد أن يكون يمشي العلماء الخطوات. الخطوة الأولى الجمع بين الحديثين إذا أمكن، وهذا الجمع معقول، بحيث إذا كان الناس يعرفون أن هذا كان مكان الوثن أو كذا، فيأتي اليوم هدم الوثن والصنم وغدا يذهب ويذبح أحد، يمنى في هذه الحالة، لأنه ربما يكون في قلبه أنه يحيي سنة الجاهلية. لكن إذا تنوسي وذهب الأمر فلا بأس، فيكون الجمع بين الحديثين إن شاء الله بهذه الطريقة. يعني على رأس، ليس فانا رأس يعني بجانب النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا للفرح أن الله فتح عليه مكة مثلا، فيكون إظهارا للفرح. ففي أي موضع الفرح إذا كان حتى يعني كنا في الطائف، تعرفون مكان عرفات قديما كان مكان اجتماعي العوائل وغيرها ويذهبون للتفسح، فهناك كواب الأطفال كانوا يضربون الدف، فقام واحد وبدأ سبحان الله بشدة: حرام 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 حرام. قلنا: يا أخي، بدأنا نفهمه، قلنا: جاءوا هنا إن شاء الله يفرحون بشيء ما، خليه. لكنه سبحان الله مصر، فلا يقال إن شاء الله حرام إذا اجتمعوا في بعض المواضع وإن شاء الله ضربوا الدف فإظهار الفرح حتى في خرجاتهم وكذا، لا يكون حرام إن شاء الله. لا، هي من الأطفال إن شاء الله، والصغار هو هذا الذي يقيد به، من الصغار. نعم، والنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هذه مواضع في صحيح البخاري لما زفت بعض النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: ألا بعثتم معها الجواري يغنينا؟ تذكرون في رواية البخاري: ألا بعثتم معها جواري يغنينا؟ قالت عائشة: قلت ماذا يقولنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقولنا اتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء وما سمنت اذاريكم. يعني مثل هذه المعاني البسيطة التي ليس فيها إثارة أو إشارة إلى الفسق والفجور أو شيء من هذا. نعم. فكذلك والله أعلم يعني إظهار الفرح. هنا قال على رأسك. في رواية أخرى جاءت في ترمذي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نظرت إن ردك الله صالحا أنا أضرب بين يديك بالدف. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا داود بن رشيد. داود بن رشيد شيخ البخاري وقد مضى بنا أيضا وهو خوارزمي نزيل بغداد من الثقات. قال حدثنا شعيب بن إسحاق. شعيب بن إسحاق البصري الدمشقي ثقة إلا أن هذا من جهود أئمتنا رحمة الله عليهم. قالوا إنه سمع من ابن أبي عروبة في أخرته في آخر حياته. حديثه عن ابن أبي عروبة ضعيفة لأن ابن أبي عروبة سعيدا كان قد اختلط وكبر حتى نسي حديثه. ففي هذه الحالة سمع منه شعيب. فينبغي أن يحفظ مثل هذه من تعليلات الأئمة رحمة الله عليهم. لكن الرواية الآتية ليست عن ابن أبي عروبة بل عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام. قال حدثني يحيى بن أبي كثير التابعي قال حدثني أبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثني ثابت بن الضحاك رضي الله عنه الصحابي قال نظر رجل على رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. هنا قالوا لا الظاهر شهدوا ليس هو وحده. هنا المرأة يعني قالت ليس للصنم ولا كذا لكن هناك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عامة فقالوا لم يكن شيء من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذا كان في أمر ما مشابهة الكفار فهذه معصية. فإذا كان يذهب في مكان ما يذبح وكان يذبح في هذا المكان للجاهلية فهذا في معصية الله. هذا الذي ذكرنا أنه فيه بعض الإشكال مع الحديث السابق. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم فإذا نذر ما لا يملك فيكون ليس يجب عليه وفاء هذا النذر لأنه ما يملك وما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هل عليه شيء؟ جاء في بعض الأحاديث وكفارته كفارة اليمين. نعم وكفارته كفارة اليمين. مباح الضرب بالدف من النذر المباح الظاهر ليس من النذر الطاعة إلا إذا كان إظهار الفرح أمام النبي صلى الله عليه وسلم برجوعه صالحا صحيحا معافا فهذا يكون إن شاء الله فيه طاعة مو كذا. لكن في عامة الحالات المباح يكون نذر مباح لأن الدف ما دام مباح ويكون المتعلق به مباح والله أعلم. انظروا قال هنا قال البغوي لا هنا قال لا نذر قد أخرج عمرو بن شعيب لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله وهذا يدل على النذر لا ينعقد في المباح. هذا الذي قال بعضهم أن النذر لا ينعقد في المباح وهنا النذر بضرب الدف وهو مباح فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم بأن نذرها كانت انعقد فأمرها بوفاء هذا النذر. فيقول أجاب البيهقي بأنه يمكن أن يقال إن من قسم المباح ما قد يسير بالقصد مندوبا كالنوم في القائلة للتقوي على قيام الليل
اکلت السحر للتقوی علی صیام النهار فیمکن ان یقال ان اظهار الفرح بعود النبی صلی اللہ علیہ وسلم سالما مقصود یحصل به الثواب فیکون نظر طاعه وان کان اصله مباح. ثم قال حدثنا الحسن ابن علی هو المشهور بالحلواني من الثقات قال حدثنا يزيد بن هارون ايضا من الثقات المعروفين عن عبد الله بن يزيد ابن مقسم قالوا انه يقال عبد الله بن ضبه ايضا وضبه امه عبد الله بن يزيد وكان معروفا بابن ضبه ابن مقسم الثقفي البصري من اهل الطائف قال حدثتني ساره بنت مقسم الطائف الثقفي الطائفيه انها سمعت ميمونه بنت كردم قالت خرجت مع ابي في حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صحابيه انما سار هذه قالوا لم تعرف مجهوله قالت فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت بده بصري اي احدد في بصري وعمق بصري في رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا اليه اي الى النبي صلى الله عليه وسلم ابي وهو على ناقه له اي النبي صلى الله عليه وسلم على ناقه له ما هو دره كدره الكتاب. ما معنى الكتاب؟ هو الكتاب والكتاتيب. الكتاتيب هي المدارس التي هي تضم الأطفال الصغار كانها الابتدائية وهذا كان معروفا كانوا يسمونه كتاب. نعم فدرة الكتاب وكان في يد المدرس كان يكون عصية صغيرة كانوا يسمونه الدرة حتى يضرب وحتى ينبه وحتى كذا. فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأقر له صلى الله عليه وسلم يعني كأنه لم يمنعه من أخذ قدمه صلى الله عليه وسلم ووقف عليه أبي وقف على النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن أولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال لا أعلم إلا أنه قالت أنها قالت أي سارة أو ميمونة بنت كردم قالت 50 أي 50 من الغنم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال لا. قال فأوفي بما نذرت لله. قالت فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوفي عني نذري فذفر بها فذبحها. هنا الكلمة التي قال الناس أو قال الناس الطبطبية هنا فسر لنا بماذا؟ انظروا. قال الخطابي والطبطبية حكاية من وقع الأقدام والحديث فيه دليل هكذا قال أن لأن قال فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الظاهر جاء ناس مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطبطبون بأقدامهم فوصل أبوها إلى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الناس أنكروا أن هذا الفعل الطبطبية كناية عن بالسرعة في المشي أو الكناية عن الدرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يضربه بالدرة ولم ينكر عليه إمساكه قدمه. كأنهم يقولون يا رسول الله استعمل الدرة هكذا قال بعضهم. قال بعضهم أنه كلهم مسرعين فأنكر الناس الإسراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان. فالمسألة بمعنى أنه بالمعنى السابق أنه كان قد نذر أن يذبح في مكان وهو بوانة ولم يكن فيه شيء مما يمنع إن شاء الله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذري وبالدقة. الله أكبر. قالت فس هربت منها شاة هذا يدل على ضبطها للقصة، ضبطها للقصة. عربت منها شاة فطلب ويقول اللهم أوف عني نذري، يعني إذا كنت أنا قد نذرت بخمسين لا تنفلتني هذا، فطلبها فذبحها. هذا كله بمعنى واحد، أنه إذا كان هناك ما يمنع شرعا من مشابهة الكفار وغيره ينبغي ألا يوفى النذر منه، لكن يوفى النذر في مكان آخر. نعم. لكن الآن جاءت عدة روايات لبوانا، بوانا إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا، هل كان هو قصة، هذه قصة هي الأولى أو الثانية أم هي قصص مختلفة لأصحاب مختلفين؟ والله أعلم، لعل هناك كان الناس فقراء والمساكين فكان الناس يتعمدون بالذبح، وليس ببعيد كي يكون أن يكون من عدة أشخاص. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو البندار أنه قال حدثنا أبو بكر الحنفي وهو عبد الكبير بن عبد المجيد من الثقات، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وهو الأنصاري من الثقات، عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم وهي الصحابية التي مضى بنا عن أبيها نحوه مختصر شيء، مختصر شيء منه، مختصر شيء منه، شيء منه ماذا؟ ماذا يقع في الإعراب؟ مختصر شيء منه، مختصر يكون نائب عن فعل المجهول، وشيء منه يكون نائب الفاعل. مختصر شيء منه. قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا، قلت إن أمي هذه عليها نذر. كان أمه كانت والله أعلم حاضرة هناك، ومشي نذر، ومشي مشي في النذر، فأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار أن أقضيه عنها، قال نعم. فالحديث يوافق الحديث السابق الذي إذا كان المشي مما يقدر عليه ونذر أن يمشي إلى مكان كذا فيفي بهذا النذر المباح، ولكن إذا كانت لا تقدر فتركب شيئا وتمشي شيئا مما تقدر، فبذلك تكون قد وفت بنذرها كما مضى في الحديث السابق. نعم. ثم قال باب في النذر فيما لا يملك. قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى، سليمان بن حرب ابن بجيل الأزدي من الثقات، ومحمد بن عيسى المعروف بن الطباء ثقة، قال حدثنا حماد، قال ابن عيسى حماد وابن علي، هو حماد بن سلمة وابن علي إسماعيل بن إبراهيم، أنا أيوب، أنا أبي قلابة، أنا بالمحلب، أنا بالمحلب الجرمي وهو أم أبي قلابة من الثقات، أنا عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل. العظباء لا تجوز في الأضحية العظباء، أي مقطوعة الأذن، فكانت لعلها كانت مقطوعة الأذن وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج، من سوابق الحاج، يعني كان يفتخر بأنه يسبق، وكانت العظباء سريعة المشي كانت تسبق الحاج. قال فأسر، أي أسر الرجل من العقيل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، كانوا قد ربطوه، والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار، رضي صلى الله عليه وسلم على حمار، هذا على تواضعه صلى الله عليه وسلم، عليه قتيفة، الظاهر الحمار عليه قتيفة والنبي صلى الله عليه وسلم على القتيفة، فقال يا محمد هذا الرجل من بني عقيل الذي كان يسبق الحجاج، قال يا محمد ألا ما تأخذني وتأخذ سابقة الحاج، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العظباء فاحتج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ما تأخذني وتأخذ سابقة الحاج، زاد ابن عيسى وهو محمد عيسى بن الطباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظاما لذلك، ثم اتفق قال نأخذك بجريرة حلفائك من ثقيف. الآن العرب كانوا يتحالفون فيما بينهم، وكانت الحلف هو مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في بني في الصلح الحديبية دخل بني خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبني بكر في حلف قريش، فلما حصل بين بني خزاعة وبني بكر شيئا من الخلاف والمقاتلة فأعانت قريش بني بكر، فهنا نقضوا العهد فأخذوا بجريرة بني بكر وحلفائهم. هذا واضح جدا، ما هو كذا؟ جاء أبو سفيان وبدأ يجدد العهد إلى آخره كما جاء فيه. فهنا هذه شريعة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحليف يؤخذ بجريرة وجريمة الحليف. قال نأخذك بجريرة حلفائك من ثقيف، قال وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم. قال أنا مسلم، لماذا تأخذني ولماذا تأسرني؟ أو قال قد أسلمت. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى ناداه يا محمد. لما مضى النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أجاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم نأخذك بجريرة حلفائك، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الرجل يا محمد يا محمد. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فرجع إليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك إذن أفلحت كل الفلاح. هنا مسألة من مسائل سياسة الغزوة الإسلامية، لو قلتها وأنت تملك أمرك إذن أفلحت كل الفلاح، يعني الآن تسلم، لو كنت أسلمت قبل أن تقع في الأسر كنت تملك أمرك وأمر أموالك وكل شيء. وهذا واقع على أهل حنين أيضا، ما هو كذا؟ لما غزوا أو غزى النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حزموا جاءوا في اليوم الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وقد قسم الأموال وغيرها، جاءوا مسلمين تائبين فشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجبرهم لأن المال هم أسلموا بعدما قد حزموا لو كان قبل الهزيمة. فهنا هذا المعنى أيضا نفسه، لو قلتها وأنت تملك أمرك إذن أفلحت كل الفلاح. قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سليمان، يعني سليمان بن حرب بعد حديث محمد بن عيسى الشيخ الثاني، قال ثم رجعت إلى حديث سليمان قال يا محمد إني جائع فأطعمني، إني ظمآن فأسقني. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك؟ أو قال هذه حاجته. قال ففودي الرجل، ولابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه وسقاه. قال ففودي الرجل بعد بالرجلين، يعني أخذ من الذي الثقيف لما كانوا أخذوا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فردوا بدل هذا الرجل. قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم على أضباء لرحله، لأنه غنم مال الحربي غنيمة للمسلمين، فإذا كان رجع رد فبرحمة وشفقة، وإلا الحق يقضي أن يكون هذا في حق المسلمين. وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضباء لرحله، قال فأغار المشركون على سرح المدينة. سرح المدينة، السرح كل ما يسرح من البهائم والأغنام لترعى في البادية، سرح. فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالأضباء، حصلوا الأضباء وأخذوا بها. قال فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين أيضا، قال فكانوا إذا كان من الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم، يعني في الليل يجعلون الإبل في الفناء. قال فنوموا ليلة، يعني كأنه غشاهم الله تبارك وتعالى النوم ليلة. وقامت المرأة، أي المرأة التي كانت قد أسرت من المسلمين، قامت المرأة فجعل لا تضع يدها على بعير إلا رغى ورفع صوته، فخافت أنه لا يستيقظ هؤلاء ونيتها أنها تهرب بواحد منها، فجعل لا تضع يدها على بعير إلا رغى حتى أتت على الأضباء. قالت فأتت على ناقة ذلول مجرسة، أي مدربة، ناقة الأضباء كانت مدربة. قال ابن عيسى فلم ترغي، رغى يرغو فلم ترغو. قال فركبتها ثم جعلت لله، ركبت وحربت من عندهم،
فجالت لله عليها ان نجاها الله لتنهرنها، يعني تنهر العذباء هذه مسكينه. قال فلما قدمت المدينه عرفت الناقه ناقه النبي صلى الله عليه وسلم، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فارسل اليها فجيء بها، الظاهر جيء بالناقه او جيء بالمراه نفسها، واخبرته بنذرها. المراه اخبرت باني نذرت اذبحها لان الله نجاني عليها او على ظهرها. فقال بئس ما جزيتيها، يعني هي كانت سببا لنجاتك من ارض الكفار او من بلاد الكفار، والان تجزيها بالذبح، بئس ما جزتها او جزيتيها، ان الله عز وجل انجاها عليها لتنحرنها، هذا بئس ما جزيتي، لا لوفاء لنذر في معصية الله. طيب الآن هي ما أين المعصية؟ المعصية في ذبح أو نذرها لذبح ناقة أم لذبح ناقة لرسول الله؟ ما كانت تملك هي ما كانت تملك، فلذلك صارت معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وصلى الله على خير خلقه
بھی پڑھ سکتا ہے، اگر اکیلے پڑھے تو قسم بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ دوبارہ پوری پڑھنی ہے اس کو. اللہ وسلم متذکر ولا محمدذکر؟ ایوا بعدین
بعد ما صلى ركعه تذكر خرج، قال حكم بالنسبه للي يحدث الصلاه واللي
إذا كان تذكر في أثناء الصلاة، يعني بعد ركعة أو ركعتين ثم أناب أحدا، مو كذا؟ أتم النائب الصلاة ولا ما أتم؟ أو خرج وكل الناس فسخوا صلاتهم؟ أنا سؤال أنه خرج
خلاص تذكر وانصرف،
لكن من الذي أتم بكم الصلاة؟
يمكن أحد
فرضنا أنه أحد من المأمومين، فصلاتهم صحيحة وهو يأتي ويتوضأ ويكمل صلاته، لكن صلاتكم الأولى الركعتين التي صلى بها وأنتم على تمام الصحة الطهارة، صلاتكم صحيحة لا تحتاج إلى العيادة، إنما هو يحتاج إلى عيادة صلاته كليا، ما دام النائب قد أتم بكم فصلاتكم صحيحة، صلاة المأمومين صحيحة، والمحدث يأتي ويبدأ من أول الصلاة ويعيد الصلاة هو، لكن صلاتكم صحيحة.
اختلاف
قبل الصلاة وبعد الصلاة، لكن ما تذكر إلا أثناء الصلاة فما مضى من الصلاة صحيحة إن شاء الله، وإن كان هو ما تذكر الحدث. هذا حصل لعمر رضي الله عنه، أين ومثل هذا يعني مضوا في صلاتهم لم يعد بهم الصلاة.
بعض السامعين بعض الناس كان سامع إذا كان قبل الصلاة
عند مين؟
عند
أحد من المشايخ؟
أي نعم. فما أدري هل السامع أخطأ أم هذا؟
الله
المؤمنين حتى المؤمنين إذا كان حتى قبل الصلاة، إذا كان أثناء الصلاة لا يتم أحد.
إذا كان بعلم صلى بهم فهو يتحمل حتى إثم وصلاتهم صحيحة، لكن إذا لم يعلم فلا إثم عليه وصلاتهم صحيحة، والنائب أتم بهم إن شاء الله، وهو يأتي ويكمل صلاته ويعيد من جديد. أياك الله. أهل قرية بنوا مسجدا، وبعدما انتهى المسجد من البناء وتم عمل وليمة ومحاضرة في المسجد، هذا كله إن شاء الله من العادات الفرح إن شاء الله، ولا يقال إن هذه من البدع، والله أعلم، إن شاء الله لا يكون فيها حرج، بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
أنا جئت من دولة الكشافتان، نزلت في مطار جدة وحرمت هنا في جدة وأتيت إلى مكة
للجمعة. لماذا لم تحرم من الميقات وهو في الطريق؟
لا
ما يعذر الإنسان، لابد إذا أنت جاي فلابد أن تعلم ماذا يجب عليك، الذي يظهر عليك فدية شاة لأنك قد جاوزت الميقات وأحرمت في داخل الميقات، ولذلك اذبح شاة وإن شاء الله يكمل ما نقص من عمرتك، هذا هو. هل سمع سعيد المسيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع بعد الشيء كما أثبت بعضهم والآخرون قالوا لم يسمع لكن سماعه قد قال به علي بن المديني وكذلك حتى الإمام أحمد رحمه الله أيضا. إيش هو؟ والله هذه مسألة مشكلة جدا. الكحول هو أليس يعني شربه هو يكون حرام، لكن الخمر نفسه الذي يصنع من المعصور هذه هل هو نجس؟ ما يقولون نجس، لو جار ثوب الإنسان لا يقال إنه نجس وعين، شربه حرام. كذلك الكحول، لكنه الكحول لا يكون نجس إلا أنه حل يجوز رواجه في بلاد المسلمين الذي يسكرون به. لا، هذا الذي أنا يظهر لي أن هذه الكحولات وهذه العطورات التي فيها كحول بمقدار كبير الذي يسكر لا يجوز استعماله للمسلمين ولو بالبخاخ وغيره، لكن قالوا أن الكحول هذا الذي يجعل في العطور شيء خفيف جدا لا يساوي شيء. وسألت طبيبا من كندا وكان الناس يستعملون نوع من الأدوية يسمونه هوميوبايتيك، مثل إيروبايتيك هذه اللي تمشي الآن، فهذا فيه شيء نسبة من الكحول يكون في الحبوب، فقال هذه الكحول مهما كثرت لا تكون مسكرة، هكذا قال. هو قال لي هذا شيء جديد وعلم جديد، قال لا، هو طبيب لهذا النوع من الأدوية، يقول هذه الكحول التي تجعل في هذه الأدوية ليست مسكرة مهما كثرة أو مهما شرب الإنسان كثيرا. فقلت غريب جدا هذا، فالكحول المسكرة على كل حال لا ينبغي تداوله في بلاد المسلمين بأي نوع. نعم الله المستعان.
يكون الشيخ بيعوها حتى لاستخدام العذرة المحرم؟
والله هذا الذي إن شاء هو الراجع، لكن قول العلماء فيه قالوا إذا تغير شكله وكذا، لكن العلة واقعة. الناس يسكرون، وأنا أذكر أنه قديم في شهر الحج وأنت ذاهب إلى الذي يسمونه ملف القدر، هناك استدم شخص بسيارته في الجبل ومات، وجدوا في المقعد الذي بجانبه قارورتين كبيرتين من هذا الذي يبخثونه بعد الولائم وغيرها، والظاهر أنه شرب، لما عرفوا التقرير أنه شرب هذا الكحول، فما دام هو يذهب بالعقل.